www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. صدق الله العلي العظيم. الزمان والمكان ربما يتعلق بهما نظرة خاصة من قبل الله تبارك وتعالى، يكون زمان ويكون مكان مورد توجه رب العالمين جلت عظمته. والمثال لذلك مثلا في الزمان يوم الجمعة، أيام المناسبات، أيام الأعياد، أيام الوفيات، لها توجه خاص من قبل الله تبارك وتعالى. والأمكنة مثل المساجد، الحسينيات، المدارس الدينية، المكتبات، وهكذا. وتارة الزمان والمكان يتعلق بالنظرة الإلهية، ولكن نظرة استثنائية، يعني هناك بعض الأمكنة وبعض الأزمنة أكو توجه من قبل الله تبارك وتعالى، توجه فائق، توجه بالغ. هذه الأمكنة وهذه الأزمنة في القرآن الكريم هي المعبر عنها بكلمة الحرام. ثلاثة أمكنة وأربع من الأزمنة. بالنسبة إلى الأمكنة، واحد الكعبة المشرفة، جعل الله الكعبة البيت الحرام، البيت الحرام قياما للناس. ثاني المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والثالث مدينة مكة المكرمة، أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، المدينة التي حرمها الله تبارك وتعالى. هذا تعبير الحرام. بالنسبة إلى الأزمنة، هناك أربعة أشهر من أشهر السنة الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وصفها بالحرام، منها أربعة حرم، هذا جمع الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام، وهذه الآية التي تلوناها يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله والشهر الحرام. وهذه الأشهر معروفة، ذي القعدة وذي الحجة، يعني شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم الحرام، هذه ثلاثة متتالية، ويأتي شهر آخر في أواسط السنة شهر رجب المرجب. تعبير الحرام تعبير شديد. الله تبارك وتعالى أولا عبر عن هذه الأشهر بكلمة الحرام، ثم بعد ذلك هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. شعائر الله يعني دين الله، أحكام الله، تشريع الله. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. هذا التعبير من القرآن الكريم يبين أهمية بالغة بالنسبة إلى هذه الأشهر الأربع. نحن الآن في مطلع ثلاثة من هذه الأشهر المتتالية. لاحظوا ذو القعدة هذا أول شهر من الأشهر الثلاثة المتتالية، يعني الله تبارك وتعالى يمهد لنا عملية ترويضية طويلة مدتها 90 يوم وليلة، لأنه ثلاثة أشهر متتالية، أشهر متتالية تعتبر من الأشهر التي لها حرمة عند الله تبارك وتعالى، احترام إضافي، احترام بالغ. هذا التتالي، هذا التوالي والتعاقب، هذا تمهيد لتربية النفس، ترويض النفس في هذه الأشهر الثلاثة العظيمة على الله تبارك وتعالى. في هذه الأشهر أعظم المناسبات وأعظم الأفراح وأعظم الأعياد في هذه الأشهر، وفي المقابل في هذه الأشهر أعظم المصائب، أعظم فجيعة في تاريخ البشرية، وهي فجيعة مولانا وسيدنا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين. أشهر ثلاثة متتالية متعاقبة، ونحن الآن في هذه الأيام في مطلع هذه الأيام 90، أمامنا 90 يوم لهذه الأيام حرمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، احترام بالغ. أيام لها مسألة خاصة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. في الروايات المتضافرة وردت أن جميع الحسنات في هذه الأشهر الحرم تتضاعف، مو تتضاعف مرة. في الحديث الذي رواه الشيخ المفيد في كتابه، هذا الشيخ الجليل الراوي رجل عظيم، لاحظوا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من صام الخميس والجمعة والسبت في الأشهر الحرم كتب الله له عبادة 900 سنة. صيام 3 أيام كم لها من المضاعفة؟ عبادة الراوي الشيخ المفيد، مو رواية عادية، 900 سنة تعادل هذه العبادة. تتضاعف الحسنات كما أن السيئات في هذه الأشهر حسب الروايات المتضافرة المستفيضة، الإنسان كل سيئة تصدر منه في هذه الأشهر فإنها تتضاعف مضاعفة، حتى إذا واحد قتل إنسانا خطأ، خطأ دية القاتل الخطأ في هذه الأشهر شنو؟ تزداد ثلثا. وسيد ابن طاووس من كبار المحدثين، من كبار العلماء الذي كان يعيش قبل 800 عام، يذكر أن المشهور عند الناس أن من كانت له حاجة ملحة عظيمة ما كان يدعو بها حتى ينتظر حلول الأشهر الحرم، فكان يدعو في خلال هذه الأيام فكانت مستجابة. ويذكر السيد ابن طاووس هذا المحدث الشهير، يذكر قصص في هذا المجال أنه كيف الحاجات تقضى إذا دعيت في هذه الأشهر. الأشهر لها احترام بالغ. في أول يوم من هذه الأيام 90، يعني في أول شهر ذي القعدة، ونحن في اليوم الرابع هذا اليوم، مناسبة ربما الإنسان إذا تأمل في هذه المناسبة ربما يمكن أن ينسب، يعني يجد السبب في هذا التوالي في الأشهر الحرم 90 يوم. يمكن جزء من السبب يعود إلى هذه المناسبة. في رواية صحيحة السند، سندها عالي الإسناد، أن أول يوم من ذي القعدة هو يوم إخراج أبينا آدم عليه السلام من الجنة. هذا اليوم اللي هو أم المصائب بالنسبة إلينا في الدنيا والآخرة، أم المشاكل، مصدر جميع مصائب الإنسان من هذا اليوم، يوم إخراج آدم من الجنة حسب رواية صحيحة السند. هناك بين قوسين روايات متعددة كثيرة كثيرة أن آدم كان هبوطه في يوم دحو الأرض، يعني يوم 25 من هذا الشهر، يعني 25 يوم بعد، 21 يوم بعد. هذه الروايات لا تتنافى مع هذه الرواية الصحيحة. لاحظوا، آدم أخرج في أول يوم من ذي القعدة، ولكن كانت أيام تمر عليه وهو في السماوات. في الروايات العديدة أن آدم قبل أن يهبط إلى الأرض مكث في السماء الدنيا بأمر الله تبارك وتعالى، مكث ليعمر البيت المعمور، هذا البيت الذي هو بإزاء الكعبة في السماء الدنيا وتطوف به أهل السماوات، يطوف بهذا البيت أهل السماوات، مكث حتى يعمر هذا البيت. فماكو تنافي أن يكون الإخراج في أول يوم من ذي القعدة والهبوط في 25 حسب روايات متعددة. هذا اليوم يوم إخراج آدم وبداية 90 يوم من الترويض، مناسبة جيدة. لماذا للاتعاظ من هذا الحدث العظيم، الحدث الذي تسبب كل هذه المصائب في الدنيا والآخرة؟ أخرج آدم، ليش أخرج آدم؟ الأحداث التي تعاقبت أو تقدمت على إخراج آدم ماذا كانت؟ القرآن الكريم يتحدث عن هذه الواقعة في آيات عديدة. تأملوا في هذه الآيات، فيها عبر عظيمة جدا. هناك آيات نتبرك بتلاوتها والاستفادة بالتدبر فيها من سورة الأعراف، عدة آيات، حوالي 10 آيات. الله تبارك وتعالى يفصل ما حدث في قضية إخراج آدم في سورة الأعراف. الله تبارك وتعالى يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. لاحظوا هذا السجال المحموم، معركة بين جبار السماوات والأراضين وهذا المخلوق الملعون المدحور. قال الله: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم. لاحظوا جرأة على الله تبارك وتعالى وهو يخاطب رب الأرباب. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه الصلافة أمام رب العالمين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان. ثم في الآية التالية: فلما ذاقا الشجرة، تأتي الآية التالية: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأخيرا هذه العبارة بعد بيان الله تبارك وتعالى بعد أن ينتهي من حكاية هذا السجال هذه المعركة، أخيرا يخاطب بني آدم، يوجه الخطاب هذه النصيحة وهي أم النصائح أم العبر. الله تبارك وتعالى يكمل هذا الحديث وهذه الحكاية بهذه الآية. أخيرا يقول تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هذا اليوم أول يوم من ذي القعدة، يوم حدوث هذه الحادثة الأليمة، حقيقة أهم شيء حدث في هذا الكون في الخلق الإلهية هذا الإفراز أبونا آدم عصى الله تبارك وتعالى، عصى يعني خالف أمره. وقبل ذلك ليس العصيان بمعنى المعصية، هناك بحث في أن الأنبياء لا يمكنهم أن يعصون، إنما كان مفروض أن لا يسوي. في هذه القصة، هذه الحكاية عبر. أولا لاحظوا العبر في هذه الآيات، ونحن يلزم علينا أن نعجن هذه المطالب في أنفسنا، خصوصا هذه الأيام 90 يوم من الأشهر الحرم، نتداول هذه المعاني في داخلنا، نعود إلى أنفسنا، نستذكر هذه القضايا التي تسببت لنا هذه الويلات. لاحظوا أولا الله تبارك وتعالى يختلف خطابه مع آدم عن خطابه مع إبليس. الله عندما يستفسر المسألة، لاحظوا خطابه مع إبليس خطاب جدا لين، ما يستفز إبليس، بخلاف عندما يخاطب آدم في المعصية. الله يقول ما منعك، شوفوا شلون الله العظيم جبار الجبابرة، إبليس يتكبر وهو يعلم رب العالمين ما هو السبب. ولكن لاحظوا هذه عبر لنا، الله تبارك وتعالى لا يستفزه، يقول له ما منعك، شنو صار اللي منعك أن تسجد إذ أمرتك. بالنسبة إلى آدم، الله تبارك وتعالى يخاطبه باستفهام استنكاري، تقريع، تشنيع، تجريح، يقول ألم أنهكما، هذا استفهام استنكاري. هذا الأسلوب الله تبارك وتعالى ما يستخدمه مع إبليس هذا الجبار المتجبر. يقول له ما منعك، شوفوا الله يستخدم استفهام حقيقي وهو محال على الله، الله ما يبعد عنا، ما يخفي عنا شيء، ولكن يستخدم الاستفهام الحقيقي ما منعك. ومع ذلك لاحظوا هذا الطغيان، هاي عبرة لنا، إذا عصينا والعياذ بالله، إذا صدرت منا معصية، إذا تحدينا الله تبارك وتعالى صدرت منا معصية، لا أقل لا نتحدى في شنو؟ في تبرير معصيتنا، لا أقل نقبل أننا ظلمنا أنفسنا كما فعله آدم عليه السلام. التحدي الأول أن الإنسان يعصي الله تبارك وتعالى، معصية واحدة لله تبارك وتعالى شوفوا ماذا صنعت بالبشرية، معصية واحدة، الله لا يعصى. وعلى فرض أنه صدرت منا معصية، لا أقل نؤلب أنفسنا، نحاول أن نضغط على أنفسنا، نحاول أن لا نتحدى رب العالمين. لاحظوا الله تبارك وتعالى يخاطبه بهذا الخطاب اللين، ما منعك، شنو منعك، شنو السبب اللي ما خلاك تسجد لآدم، فيتطاول على رب العالمين، قال أنا خير منه. الله تبارك وتعالى لاحظوا النقطة الثانية، ما يقول أن آدم كانت السجدة له، لاحظوا ما يقول كانت السجدة له من المصلحة وفيها مصلحة، يقول يا ما منعك أن تسجد لهذا آدم إذ أمرتك. لاحظوا الله يقول أنا أمرتك، ليش ما تقيدت؟ هاي مطلب ثاني، لا نفكر أن هذا الحكم الشرعي بمصلحة أو ما بمصلحة، ليش إحنا دائما ندور أنه المصلحة وين؟ نحاول نقيد أنفسنا بالمعادلات الكونية، شي خصنا إحنا بالمعادلات؟ أول من تقيد بالمعادلات تحدى رب العالمين هو إبليس. الله قال له أنا أمرتك أمرتك، أنت مصلحة ومفسدة، معادلات، خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، شي خصك أنت في هذا المجال؟ أنا أمرتك، ليش ما أطعت؟ هاي نكتة ثانية، تعبير قرآني دقيق. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ أنا أمرتك، ليش خالفت؟ قال خلقت أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هاي نكتة ثانية. والنكتة الأهم في هذه الآيات، لاحظوا هذه مهمة بالنسبة إلينا، أهم الأمور، مسألة تصرف إبليس مع معصيته وتصرف آدم مع معصيته يختلفان. كلاهما عصوا الله تبارك وتعالى، بس إبليس شنو؟ عصيانه كان مليئا بالتكبر والتجبر، عصى واستتبع العصيان بالغطرسة مع الله تبارك وتعالى، ملؤه التحدي، يتحدى رب العالمين، بخلاف لاحظوا آدم. آدم الله يقول له ليش أكلت؟ يقول ربنا، يقال ربنا ظلمنا أنفسنا. هذا حالة تحقير النفس أمام الله، حالة التواضع، تلك الحالة حالة التحدي وهذه حالة التواضع. الله تبارك وتعالى هم لاحظوا الآيات صريحة بينة، الله هم قابل ذاك التحدي بمقابلة عنيفة، وقابل هذا التواضع بمقابلة جميلة. الله أرحم الراحمين، ولكن هو رب الأرباب. إبليس مرتين تحدى في هذه الآيات، لاحظوا المرة الثانية كان تحديه أصلف أجلكم الله من المرة الأولى، ولاحظوا في كل مرة الله تبارك وتعالى قابله بشنو، هذا التحدي قابله بشنو، بشدة وعنف. وقابل الله لإبليس في المرة الثانية شدة أكثر من المرة الأولى. أولا قال لله أنا خير منه، الله قال له أخرج إنك من الصاغرين. شوفوا المرحلة الأولى مرحلة إخراجه من الجنة، هذا أهون. في المرة الثانية تطاول على الله تبارك وتعالى، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف دا يتطاول، راح أسوي شيء أخلي عبادك ينحرفون عنك، صراطك المستقيم. اشكد جرأة على الله تبارك وتعالى. الله قابله هذا التحدي الثاني الأعنف، قابله بمقابلة أعنف من يعني ردة فعل عنيفة أكثر. تحديان تقابلهما ردتا فعل. شنو؟ في المرة الأولى قال أخرج إنك من الصاغرين، أبعده من الجنة. في المرحلة الثانية، هاي في المرة الأولى، في ردة الفعل الثانية الله تبارك وتعالى قال لأملأن منكم جهنم أجمعين. مرحلة الله تبارك وتعالى أبعده عن الجنة، ما فاد وياه، تحدى أكثر. الله مو فقط أخرجه من الجنة، في المرحلة الثانية قال له لأملأن، مع هذا التأكيد، لأملأن منكم جهنم أجمعين. وفي المقابل لاحظوا أسلوب آدم، كم أسلوب جميل، الله تبارك وتعالى يحب هذا الأسلوب. أسلوب آدم ماذا كان؟ آدم رأسا بمجرد أن عصى ربه، رأسا توجه إلى الله بأمرين. أولا اعترف بالذنب، لاحظوا أولا الاعتراف من أفضل الأعمال، الاعتراف بالذنب أمام الله تبارك وتعالى. وثانيا الاعتذار، طلب الغفران، هذا غير الاعتراف. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: شفيع المذنب إقراره وتوبته اعتذاره. شافع المذنب إقراره، هذا الإقرار يشفع للإنسان، الإنسان يقر بذنبه، يقوله ربنا ظلمنا أنفسنا، بالفعل ظلمنا أنفسنا، بعدين وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. هذا شنو؟ هذا طلب المغفرة. شفيع المذنب إقراره، إقرار بالذنب، وتوبته اعتذاره، يعتذر من الله، هاي توبة، هاي توبة. وذاك شافع، الإقرار شافع. هذه الرواية واردة حتى عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، شافع المذنب إقراره وتوبته اعتذاره. هذا التواضع من آدم، الله تبارك وتعالى مو فقط قابله بالغفران، بل أعطاه شيئين آخرين. هذا التواضع، هذا التحقير للنفس أمام الله تبارك وتعالى، أولا الله غفر له، ثانيا قال له: لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. مستقر، انطاء استقرار لآدم، انطاء استمتاع في هذه الأرض. هذا الاستمتاع ليس لإبليس، إبليس كله في حياة معقدة يعيش بسبب التواضع. الله أعطاه هاي النعمة أعطاها لآدم. وثالثا في الآيات أكو الله تبارك وتعالى اجتباه يعني اختاره. في القرآن أكو آية: عصى آدم ربه، في هذه الآية يقول في هذه الآية: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. مو فقط الله غفر عنه، مو فقط الله محى عنه السيئة بهذا التواضع، الله اجتباه، رفعه، جعله من خيارة خلقه. لاحظوا الإنسان إذا عصى ربه فتواضع واعترف وطلب الغفران، مقامه يرتفع أكثر مما كان قبل الذنب. لاحظوا، يعني العاصي إذا طلب المغفرة، تاب توبة كاملة، مقامه أكثر من غير العاصي اللي ما يقوم بهذه مكانها، يعني ما يقوم بالاعتذار من الله. يعني فد واحد ما عنده عصيان وما عنده معذرة من الله، ما يعتذر إلى الله شيء. الأنبياء، النبي صلى الله عليه وآله اللي كان يستغفر، شنو هذا استغفار من دون ذنب؟ هذا رفعت مقام، رفعت مقام. لاحظوا بس فد مسألة، أكو هاي نقطة أيضا بين قوسين. الله تبارك وتعالى وإن اجتبى آدم اختاره، بس العصيان خلى أثرها، الأثر الوضعي لا يفوت. ها، الله يقول فاجتباه، بعدين يقول قلنا اهبطوا، يعني الهبوط إخراجه من الجنة بعد الاجتباء كان. آدم بكى في الجنة، اعتذر، طلب الغفران، الله قبل منا الغفران، قبل منا المعذرة، اجتباه، بعدين طلعه من الجنة. المعصية لها أثر وضعي، الأثر الوضعي غير الأثر التكليفي. التكليف يرتفع، السيئة تمحى، المقام يرتفع، ولكن الأثر الوضعي ياخذ بياخة الإنسان. الإنسان اللي جهلا يمشي يسقط في حفرة، حتى إذا كان جاهل مو مذنب في هذا السقوط، أما رجله تنكسر، حتى إذا كان خير الخلق، حتى كان إنسان طيب، لا يفكر فد واحد خو أنا أذنب بعدين أتوب إلى الله، فمو فقط تمحى السيئة بل مقامي يرتفع. صحيح هذا إذا تمكن، إذا وفق ممكن ما يوفق للتوبة والعياذ بالله. على فرض على الفرض أنه يوفق للتوبة، الأثر الوضعي وين يسويه؟ هذا الأثر الوضعي يأخذ بالياخة، ما يترك الإنسان. فاجتباه الله تبارك وتعالى، اختاره، اختاره ورفعه، رفع آدم. هذه الأشهر، أشهر ثلاثة متتالية، أشهر حرمها الله تبارك وتعالى، مو حرمها الله يعني حرام فيها القتال. هاي الآيات من سورة الأعراف، سورة الأعراف آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر أيام المدينة، آخر سورة نزلت على رسول الله. هاي مو سورة اللي في أيام المعارك حتى الأشهر الحرم تكون فقط يعني معركة، لا لا، هذه أشهر لها حرمة عند الله تبارك وتعالى. هذا التقارن، قضية آدم مع في مطلع هذه الأشهر، هذا لنا عبرة. نحاول أن هذه الأمور، أولا هذه أمور ثلاثة، أولا نتحاشى، نتجنب أن نعصي الله تبارك وتعالى. نفكر هذا العصيان الواحد شنو سوى فينا. الإنسان إذا تمكن أن يحفظ نفسه من معصية واحدة في حياته، واحدة واحدة همزية، الإنسان إذا حاول أن يتمكن أن شنو يفر من مخالفة واحدة لله تبارك وتعالى، يعني من بين العشرات في كل يوم تصدر للإنسان تحدي لله تبارك وتعالى، هذا تحدي، نعلم أنه حرام نخالف رب العالمين، فد مرة تحدي أقل، خلي نخاف من تحدي رب العالمين في خوف. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، إذا والعياذ بالله أزلنا الشيطان، إذا هذا الشيطان اللي أغوى أبوينا أغوانا أيضا، لا أقل، إذا تحدينا في العصيان فلا نتحدى الله تبارك وتعالى في القول والمقال. لنقول كلمة، نقول إلهي مثلا خب بعد شا سوي أنا ما أتمكن، قل إلهي أعتذر، الاعتذار هذا الثاني في هذه الأشهر. والثالث محاولة الاستزادة في الحسنات، الحسنات التي هي مضاعفة حسنات في هذه الأشهر، الاستزادة من الحسنات. ويأتي مسألة تخفيف الكاهل على مر السنوات، كم صدرت منا مخالفة لله تبارك وتعالى، الإنسان يحاول يخفف هذا الكاهل عن رقبته. إيش قد جميل أن الإنسان لما يقوم في الصبح في النهار كلمة واحدة، ما يحتاج ساعة يتكلم، كلمة واحدة يوجه خطاب لله تبارك وتعالى، الكلمات التي ولو ينسجها بنفسه، يقول إلهي أنا صحيح عصيتك، يعترف، هذا اعتراف، أنا صحيح خالفتك، بعدين يجيب العذر، يقول إلهي بس أنا إذا عصيتك ما عندي جرأة عليك، هاي نفسي سولتني، إلهي أنت تدري أنا نفسي ضعيفة، إلهي تدري أنا إنسان ضعيف، إلهي ما عصيتك تحديا لك. هاي نص دقيقة أكثر ما يصير. الإنسان في النهار بعض الأوقات تصير لحالة فراغ، في هاي الحالة الفراغ 10 ثواني يتوجه بقلبه إلى الله تبارك وتعالى، يقر بذنبه ويعتذر ويطلب المغفرة. 10 ثواني باليوم كم مرة الإنسان يتمكن؟ هذا عند الله عظيم، هذا عند الله عظيم. الله يحب عبده أن يناجيه في هذه الكلمات، يقر بذنبه. أي كلمات الإنسان ممكن يفكر هو على لسان القاصر، الله تبارك وتعالى يفهم كل الألسنة، يخاطب رب العالمين، أو هنا أو يحاول أن يستفيد من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في الروايات أكو أدعية في هذا الجانب كثير. في الروايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعلموننا كيف نبين الاعتذار، وتوبته اعتذاره. إنسان إذا يريد يجيب عذر كيف يجيب عذر؟ في دعاء أبي حمزة، هذا الدعاء المشهور، لاحظوا الكلمات، كم كلام الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام مع ربه، كلام عظيم، إش قد عبارة جميلة. في دعاء معروف هذا الدعاء، دعاء أبي حمزة الثمالي من أدعية شهر رمضان، يقول عليه الصلاة والسلام، لاحظ العبارة: إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد. إلهي إذا أنا عصيتك أنا ما أجحد ربوبيتك، ما أنكر أنك رب، أنت اللي ربيتني برأتني. إلهي لم أعصك حين عصيتك، لما عصيتك ما كان عصياني وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف. أنت أمرتني أنا ما استخفيت بأمرك، هذا مو استخفاف منها، أدري أنه لا يصح الاستخفاف بأمرك، ولا لعقوبتك متعرض. أنا ما أريد أتعرض لعقوبتك، أعرض نفسي، هذا جلدي ولحمي، هذه الجثة الضعيفة أعرضها لعقوبتك التي لا تتحملها السماوات والأرضين، أنا مو هالشكل كان. ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون. عندك وعيد، أنا ما أتهاونت في وعيدك، لعد شنو؟ ولكن خطيئة عرضت، إلهي فت خطيئة، عصيان صار، وسولت لي نفسي. هاي سولت لي نفسي، هاي النفس الملعونة هاي سولت لي، هاي أغرتني، وغلبني هواي، وأعانتني عليها شقوتي. هذا الشقاء، إلهي أنا شقي اللي سويت هالشكل، هذا اعتراف، هذا تذلل، شقد عظيمة هذه الكلمات. وغرني سترك المرخي علي. الله أكبر، الإمام عليه الصلاة والسلام كيف يتحدث مع الله؟ إلهي أنا انغريت، شنو غرني؟ هاي لطفك، هذا سترك اللي سترت علي، هذا الستر اللي ذبيت علي حتى لا أنفضح، مو فقط ما أنفضح عند الخلق، حتى عند الملائكة، هذا الستر، هذا اللطف العظيم غرني. أنا عصيتك، ما عصيتك لأجل تطاول عليك. دعاء أبي حمزة دعاء مفصل كلش طويل، كله في هذا المقام، في هذه العظمة من الكلمات. إذا تمكن الإنسان أن يدعو بهذه الأدعية في الصحيفة السجادية العشرات من هذه العبارات، وإذا ما تمكن يصنف لنفسه دعاء لا أقل، شوف شنو قلبه يقول: أولا يعترف بالذنب، وثانيا يطلب العذر، يعتذر من الله تبارك وتعالى لما صدرت منه من المعاصي والذنوب. الله يعلم كم في رقابنا من الذنوب حتى إحنا ما نذكرها، مليارات. كم سنة إحنا عصينا الله، كثير من الذنوب صارت ذنوب عادية، بعد الإنسان لا يحس فيها أنه عاصي لله، صارت متعارفة للإنسان. هذه الذنوب العادية، هذه الذنوب غير العادية، التوجه لها، محاولة إقلالها ولو مرة واحدة في الحياة، ولو مرة واحدة في اليوم، ومن ثم وبعد ذلك محاولة تخفيف الكاهل بهذه الرواية: شفيع المذنب إقراره، وتوبته اعتذاره. نسأل الله تبارك وتعالى العون والصون أن يصوننا، أن يحفظنا، يعصمنا بعصمته، ويحفظنا من كل ذنب، من كل خطيئة، من كل عصيان، بحرمة محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.